السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، واشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتي فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا من نداهم منادم من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده سبحانه وتعالى. كل هذه العطايا لماذا؟ فقط لأنه أعطينا جزء من الوقت. لماذا؟ لعبادة الله، للعلم عن الله. نحن ماذا؟ نحن عبيد لله، ملك لله، حق واجب علينا أن نعبد الله. ومع ذلك الله يحبب إلينا المجالس، يعيننا عليها، ثم يكافئنا، وهو الذي ابتدأنا أصلا بها. تأتي الهدايا والعطايا والهبات، وقوموا مغفور لكم، وتحفهم الملائكة، وتنزل عليهم السكينة. كل هذا والله ما هو إلا محض فضل من الله، فنسأل الله من واسع فضله. وكيف إذا كان في هذا المجلس الفقه الأكبر، العلم عن الله، تعلم أسماء الله الحسنى، الله يحب أسماء. إن من أجل المقاصد وأنفع العلوم العلم بمعاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن التعرف على الله تعالى من خلال تعلم أسمائه وصفاته يورث المحبة والخوف والرجاء والخشية، ويوجب له التعظيم والإجلال. هلأ لو نسمع من الناس كل أحد يقول أنا أحب الله، هذا صحيح، إحنا ما نكذب ذلك. طب ولما نرى لسان الحال، لسان المقال يقول أنا أحب الله، ولسان الحال يعصي، جريء على حدود الله، ما يراعي أوامر الله، ليس وقاف عند حدود الله. لماذا؟ تعلموا لماذا؟ لأنه يجهل من هو الله، لأنه لا يعلم من هو الله. والله لو تعلم عن الله وعلم من هو الله، والله سبحانه وتعالى أخذ المكان الصحيح الذي يجب أن يكون له في قلب هذا العبد، وتربى على قلب هذا العبد هذا الحب، لا أورثه الخشية والخوف والتعظيم والإجلال. كل من كان بالله أعرف، كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. أسماء الله الحسنى القابض والباسط، هذا هو اللقاء 39. ومن تسأل عن اللقاءات الماضية، جميع اللقاءات مسجلة في موقع حامل المسك، مسجلة صوتا ومكتوبة أيضا لمن تحب القراءة. همان اسمان جليلان يوطدان لسلامة العقيدة، ويطهران شوائب الإيمان، ويرفعان المؤمن إلى درجة العبودية الخالصة والتعلق الكل برب السماوات والأرض الذي لا يجري شيء في الكون إلا بعلمه، ولا يتصرف شيء إلا بقدرته، ولا يحدث للإنسان شيء إلا بإرادته. وهما اسمان عظيمان، من تأمل حقيقتهما عاش حياة سعيدة، عاش حياة السعادة، ومن آمن بمقتضياتهما تقلب في رغد الطمأنينة، ومن فقه غايتهما اكتفى بما عنده ولم يطمع فيما عند غيره، وقنع بما رزقه الله ولم يلتفت إلى دنيا غيره، فاستراحت نفسه وقل همه وذهب غمه وتبدد قلقه. وهما من الأسماء المزدوجة التي لا يتحقق وصف الكمال الإلهي إلا باجتماعهما. إننا في الحياة، في هذه الحياة، ما بين قبض وبسط، تضيق الأرزاق وتشح الأقوات حينا، ثم تكثر الأرزاق والأقوات وتزيد، فهذا قبض وبسط. تنقبض الصدور وتكل النفوس حينا، ثم تنشرح وتنفتح، فهذا قبض وبسط. يشح العدل وينتشر الجور والظلم حينا، ثم تمتلئ الأرض عدلا وقسطا، فهذا قبض وبسط. يحرم على الصائم الطعام والشراب والشهوة، ثم يؤذن للمغرب فيحل له كل ذلك، هذا قبض وبسط. فإن حياتنا كلها ما بين قبض وبسط، لكن من الذي يقبض ويبسط؟ من هو الذي يقبض ويبسط؟ من؟ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 45 بعد 200، قال سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فمن أسمائه الحسنى القابض والباسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالباسط سبحانه هو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، ويوسع عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه مشيئته. والقابض سبحانه هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، فيضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين، ابتلاء وامتحان. فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض. فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمة الباهرة لا لشيء آخر، فإن خزائن ملكه لا تفنى ومواد جوده لا تتناهى. قال سبحانه، يبين لك ما عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ لم ينقص شيء من ملكه سبحانه، ولولا وقف الأولون والآخرون والإنس والجن على صعيد واحد، وكل واحد سأل الله المسألة لأعطاه مسألته، وما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص هذا المخيط من هذا البحر العظيم. إبرة في بحر، ماذا ينقص إذا دخلت إبرة في بحر؟ عطاؤه ومنعه تابع لعلمه بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم. الخزائن ملأة، الله جواد كريم، يده مبسوطة سحاء الليل والنهار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى قادر، خزائن ملأة، لكن هناك علم وحكمة، يعلم سبحانه ما يصلح العباد وما يفسدهم. ولذا كثيرا ما يقرن ربنا سبحانه بسط الرزق والتضييق بالعلم والخبرة. انظري لما يأتيك موضع يبسط الرزق يقدر، انظري إلى الخاتمة في الآية، يأتي أنه عليم، أنه خبير، أنه بصير، لتعلمي أن الله ينبئك ويعلمك أنه إذا أعطى بعلمه وحكمته وبفضله وجوده وكرمه، وإن منع بعدله وحكمته، يعلم ما يصلحك وما يفسدك. القابض الباسط جل جلاله وتقدست أسماؤه. اقتران الاسمين يلزم حين نعرف بهما أن نجمع بينهما، فذكرهما معا يؤدي إلى معنى تام القدرة. وقال الخطابي: قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر، وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة. وإذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان، وهذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يمنع ولا يحرم إلا لأن هذا الذي يصلحنا، هذا الذي يمنعنا عن الطغيان والبغي، هذا الذي سيؤدبنا. الله سبحانه وتعالى جواد كريم. وإذا وصلت أحدهما بالآخر جمعت بين الصفتين منبئة عن وجه الحكمة فيهما. معنى القبض لغة، ما معنى القبض لغة؟ إذا أنت قبضت بمعنى الأخذ والمنع، طب ما معنى البسط؟ العطاء والسعة. أدلة ثبوت الاسمين لله تعالى ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال. قالوا: يا رسول الله السعر لنا. قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر. وورد فعلا في القرآن الكريم: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي أحاديث كثيرة منها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ معنى الاسمين في حق الله عز وجل، المعنى الأول الباسط هو الذي يوسع أرزاق العباد ويزيدها بجوده وكرمه، يعطيه، يبسط سبحانه الرزق. الباسط يوسع، يعطي، يوسع الأرزاق على العباد، يبارك فيها، يزيدها بجوده وكرمه ومنه. قال تعالى في سورة الإسراء: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. انظروا للخاتمة. وقلنا انتبه، لما يأتي هذا الفعل العظيم يبسط يقدر، تختم الآية بالعلم. الخبير هو الذي يعلم تفاصيل الأمور، بصير، يبصر حال العباد. لذلك سيكون الزيادة والبسط والعطاء لمن يصلح له ذلك ولمن يصلح ذلك. والقابض هو الذي يضيق الأرزاق، ويقترها ويضيقها وفق حكمته. وفي كلا البسط والقبض صلاح أو ابتلاء لعبيده. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه ليس دائما العطاء أفضل. في بعض الأحيان نحن نتألم من القبض، ونتألم من التضييق، ونتألم من المنع، ووالله ثم والله هذا الذي أصلحنا، هذا الذي زهدنا في الدنيا والطغيان والبغي، هذا الذي منعنا عن المعاصي، هذا الذي منعنا عن الكبر، هذا الذي منعنا عن الفسق والعصيان. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لماذا فعلوا العباد لو أعطى الله ووسع على الكل؟ لبغوا في الأرض، فإذا زاده لم يزده سرفا وخرقا ولا طغيانا ولا أشرا ولا بطرا. يعلم الله ما يصلحك ويصلح قلبك ويصلح لسانك ويصلح حياتك، وإذا نقص لم ينقص عنك عدما ولا بخلا، لا والله، بل صلاحا لك وفلاحا وحماية. الله سبحانه وتعالى قال سبحانه: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قالوا في تأويلها: يقبض على من قبض وأمسك عن الإنفاق، ويبسط على من بسط يده عطاء وإنفاقا. هذا معنى ماذا عظيم جدا. والله هذا المعنى لو نفقه لأصبحنا نعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قالوا: يقبض على من قبض وأمسك عن الإنفاق، ويبسط على من بسط يده عطاء وإنفاقا. ماذا قالوا هنا في قاعدة في مسألة حب الدنيا والخوف من الفاقة؟ وانظري، حب الدنيا والخوف من الفاقة جعل الأغنياء يأكلوا أموال الفقراء، حتى هذا الحق اللي أوجبوا مع أنه يسير قليل أصبحوا ما يخرجوا، أصبح هذا الغني يزداد طغيانا وبغيا وأشرا، وهذا الفقير يزداد كربا وقهرا. أصبح السلاطين يحب الدنيا فتمسكوا بالكراسي، فأصبح مستعد أن يتنازل عن كل شيء إلا هذا الكرسي. تعلمي ما قال العلماء؟ أنت مع الدنيا ما لم تشهد ربها، أنت مع الدنيا ما لم تشهد ربها، فإذا شهدت ربها كانت الدنيا معك وتأتيك وهي راغمة. ما معنى الكلام؟ هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الواضح في البيان. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الله عز وجل يقبض ويبسط على حسب ما يراه سبحانه من المصلحة للعباد، يصلحنا، يربينا، يحمينا من أنفسنا، يحمينا سبحانه. لماذا يقبض عنا؟ لماذا يمسك؟ يحمينا من الطغيان والبغي، يحمينا من الأشر والبطر. القاعدة قالوا: يقبض بالعدل ويبسط بالفضل، يقبض بالحكمة ويبسط بالرحمة، إن أعطى بفضله ورحمته بسطا، وإن أمسك بعدله وحكمته. فإذا أعطاك ستعجب وتهلك، فيقبض بالحكمة ويمنع عنك حتى إذا أوشكت على اليأس والقنوط، أعاذك وأغاثك بالرحمة. يولج ليل البسط في نهار القبض، ويولج نهار البسط في ليل القبض، ويرزق من يشاء بغير حساب. علمتم لماذا الله سبحانه وتعالى يجعلنا نعيش بين قبض وبسط؟ لأنه إذا أعطاك ستعجب وتهلك، كما هلك من أعطاه الله حتى بغى وطغى ونسي من كان في الأمس. وإن منع منع عنك حتى يقطع العلائق من الخلائق، حتى يربيك، حتى ينظف قلبك ويطهر قلبك من العلائق، فحتى تعلمي أنه لا منجى منك إلا إليك، حتى تيأس مما في أيدي الناس، حتى تعلمي أنه لا معطي ولا مانع إلا الله لما توشك على اليأس، وتعلمي أن كل الأبواب أغلقت دونك، يفتح لك باب السماء ويغيثك الله سبحانه وتعالى. إذا قبض قبض حتى لا طاقة، تعلموا ما معنى هذه القاعدة؟ إذا قبض قبض حتى لا طاقة، معناه وظنوا أن لا ملجأ منه إلا إليه، فيمنع يمنع يمنع عن العبد، حتى العبد يجمع قلبه على الله، ما يبقى في قلبه تعلق إلا بالله. تعلقتي في فلان وفلان وفلان، هذا أغلق بابه، وهذا أغلق حسابه، وهذا ما عاد يسمع لك، وهذا أغلق جواله، وهذا قابل الإحسان بالإساءة، ووجدت نفسك الآن في حالة من الألم، تتألمي وتقول يا الله يا الله، صائمة قائمة مطيعة وقافة عند حدودك. الألم زاد والإحباط زاد، ضيق في المال، ضيق في البشر، خذلان من ناحية مادية وخذلان من ناحية اجتماعية، وكل ما تريدي شيء، الشيء اللي تريديه ما يبلغك ولا يصل إليك. تعلمي ما حصل في هذه الحال؟ الله كان يربيك، الله سبحانه وتعالى كان يطهر قلبك، الله سبحانه وتعالى كان يعلمك أن كل الأبواب ممكن أن تغلق إلا باب السماء، حتى تجمعي قلبك على محبة الله، حتى تعلمي أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله الكانسة إلا الله الحارسة، حتى الله يأخذ مكانه في قلبك، المكان الصحيح. هل الله سبحانه وتعالى خلقك حتى تلعبي؟ لا، الله ما قال فإذا فرغت فالعب، قال فإذا فرغت فانصب. متى ينصب العبد؟ متى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ هذه الحال لا يمكن أن تصلي لها قبل أن يربيك الله سبحانه وتعالى، قال قبل أن يقبض ويضيق عليك في أمور أنت كنت متعلقة فيها، أنت كنت تعتقدي أنها سر سعادتك، أنت كنت صباحا مساء ما تفارق لسانك هذه الأشياء، حتى أتاك الألم وأتت عملية جراحية استأصلت جميع التعلقات اللي كنت عايشتيها، وأظهر الله لك من هم العباد ومن هو رب العباد، من الناس ومن رب الناس. لما تعلمتي وعلمتي وضاقت عليك الأرض بما رحبت، جمعت قلبك على الله، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. رأيت متى ينزل؟ بعدما يعلمنا، بعدما يصلحنا، بعدما يربينا، يربي قلوبنا، يربي ألسنتنا، جوارحنا، مدح ثناء في الناس وفي الدنيا وفي المال وفي السيارة وفي المنصب وفي الشهادات، ولا يتكلم عن الله. ثم يأتي اختبار في هذا واختبار في هذا، وبلاء في هذا وبلاء في هذا، وتضيق تضيق، ثم ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. لكن وقتها تكوني تعلمت من هو الله، وتعلمي من هو الله ومن الناس، وتعلمي أن الله هو القوي القادر القاهر، وتعلمي أن الناس ضعفاء فقراء عاجزين. وإذا بسط بسط حتى لا فاق، يعطيك أكثر مما تحتاجي ومما تتصوري، والكل منه وإليه. ثم تقولي سبحان الله، العطاء مرة واحدة فتحت علي أبواب السماء، الله أعطاني، كنت أتمنى كذا وكذا، فإذا الدنيا تفتح علي من جميع أبوابها. يا واهب الأرزاق يكرم خلقه أنى تشاء، أنت الجواد والقابض، إن جدت أدهشنا النعيم مباركا، فالخير من كل المنافذ فائض، وإذا قبضت الرزق ليس بمقبل إلا بإذنك، أنت القابض. إذن المعنى الأول اللي تكلمنا عنه هذا المعنى الذي يتعلق بالأرزاق، الله يبسط، الله يقبض وما بين هذا وهذا يربينا. الأرزاق ليست لونا واحدا، يعطي هذه زوجا فيبسط، يقبض عن هذه فلا يعطيها، يعطي هنا أولاد هنا لا يعطي، هنا يعطي مال هنا لا يعطي، هنا يعطي علم هنا لا يعطي علم، يبسط لأحد من كل هذا ويقدر على غيرهم. لماذا؟ الله يعلم أن هذه سيصلحها الزوج يعطيها زوج، الله يعلم هذه إذا تزوجت الزواج سيفسد عليها حياتها يقبض عنها ويمسك عنها، الله يعلم أن هذه ستقوم بواجب تربية الأطفال وأن يكونوا وقافين على حدود هذا يعطيها، الله يعلم إنه هذه ممكن أن تقصر وأن تفرط أو ممكن يضلوها أولادها وتطغى وتبغى يأخذ عنها ولا يعطيها، الله يعلم إنه هؤلاء أخرجوك عن الحدود وكانوا عونا لك أن تفسدي في الأرض وتعصي الله، أخذ عنك الأصدقاء وأصبحت اجتماعيا ما عندك أصدقاء، الخزائن ملأة لكن هؤلاء كانوا سيفسدوك، هذه يعلم الله أن هذه الأصدقاء يصلحوها ويأخذوها لمجالس الخير يعطي في كل حياتك، يعطي هذا صحة هذا رزق، كل ما أتكلم عنه رزق، الرزق يا حبيباتي ليس مال، الرزق ولد، الرزق زوج، أخ، أخت، أم، علم، الأرزاق أبوابها واسعة جدا، وبين هذه الألوان هناك شيء يسمى صحة، يبسط بالرزق لفلان لأنه جوارحه منقادة لطاعة الله، لسانه ذاكر، قلبه وقاف محب لله عاكف على محبة الله، جوارحه منقادة في طاعة الله يعطيه صحة ويبسط له. الثاني يعلم الله إنه لو كان عنده صحة لبغى وزنى وسكر وكذا فيأخذ منه صحته فما يعطيه الصحة، لماذا؟ لأن الله يعلم سبحانه أن هذا الصحة ستبغيه وسيعينه على المفاسد في الأرض فيمنع عنه الصحة. لو كنا نفكر هذا التفكير، لو كنا نفكر بين هذين الاسمين ونعلم قبل كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى عليم، أن الله خبير، أن الله بصير، أن الله سبحانه وتعالى الخزائن عنده ملأة، يده سحاء الليل والنهار، لكن يعطي من يصلح له العطاء ويمنع عمن يصلح أن يمنع عنه. لو فكرنا هذا التفكير ما حال الرضا في القلوب؟ كيف سيكون قلبك؟ كيف سيكون رضاك عن الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، فالقابض هو الذي يقبض الأرواح بالموت أو بالنوم المكتوبان على العباد، فإذا قبض القابض تعالى روح عبد فقد أماته أو أنامه، لأن النوم موت صغرى، الموت مفارقة روح هذه الموت ماذا؟ هذه النوم الكبرى، النوم الصغرى والموت الصغرى النوم، والموت الكبرى هي الموت الذي فيه مفارقة تامة، وإذا بسطها الباسط عز وجل أحياه أو أيقظه من نومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ناموا عن الصلاة وفاتتهم الصلاة وطلب من بلال أن ينقذهم، لكن بلال أيضا نام معهم، وقاموا بعدما طلعت الشمس، ماذا قال النبي؟ إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. هل هذا المعنى يربينا؟ لما الله يقبض أرواحنا في النوم ونستيقظ ويرد علينا أرواحنا ويبسط لنا الروح مرة ثانية ونقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي رد علي روحي، هل فكرنا أنه في يوم من الأيام سيكون قبض بلا بسط؟ هل كان هناك تربية أني في كل مرة أنام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتي، وأنه إذا أحياني أن يعيني على طاعته وأن يجعلني مع عباده الصالحين، وإذا أماتني أن يغفر لي ويرحمني؟ تعلموا أن هناك كثير من الناس نامت وكان هناك قبض، والله قبض الأرواح حين شاء لكن ما بسطها ولا ردها، فناموا وما قاموا، وهذا كل إنسان منا معرض له. كم واحد يخرج من بيته ويعود دقائق فإذا هو نائم، قد توقظي ما يستيقظ، كان يعمل ويدرس ويذهب ويخرج ويأكل، فإذا نام ما استيقظ بعد النوم قبض الله وما بسط. هذا النوع، هذا معنى ثاني. فيقبض الأرواح بالموت أو بالنوم، فالنوم يقبض الروح ثم يردها ويبسطها فنستيقظ، لكن هناك نوما تبه سيقبض ولا يبسط سبحانه، يقبض ثم لا يبسط، وعندها سيكون حساب بلا عمل. فكلما رد الله عليك روحك تذكري أن الله بسط وأعاد عليك روحك، وأن هذا هو تدريب، تدريب لنا أن هناك نوم لا قوم بعدها إلا بين يدي الله. سيسألك يا عبدتي فعلت كذا وفعلت كذا، فكل ما قمت يقول يلا أعاد الله إليك روحك، ماذا ستفعلي؟ ماذا يجب أن تطهري؟ ما المعصية الذي يجب أن تتركيها؟ ما الشيء الذي يجب أن تؤديه لله حقا؟ هذا معنى. المعنى الثالث لاسم الله الباسط هو الذي يبسط يده بالتوبة ويقبلها عن عباده سبحانه. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا معنى فيه رحمة، ويبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لو ما بسط يده العظيمة الذي أكرم بها العباد ونادى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجب له؟ لو ما فعل الله هذا مع العباد ماذا سيكون حال العباد؟ المسيء المذنب الذي عصى وتعدى على حدود الله لو ما يفهم هذا المفهوم يقنط، ييأس، يموت قهرا، يزيد في المعاصي. لكن عندما يعلم أن الله عز وجل يبسط يده بالليل والنهار وينادي على العباد أقبلوا توبوا، هنا نعلم أن هذا من أعظم البسط للعباد، وأن معنى الباسط هنا هذا من أعظم المعاني، أن الله سبحانه وتعالى ما ضيق علينا وما منع عنا التوبة، مع أن هناك الإجرام حتى الشرك حتى الكفر إذا تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أليس هذا من بسط الرحمة؟ ومن معاني اسم الله القابض أنه سبحانه يقبض الأرض بيده، فقد قال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهو نفس ما أعاده الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، وفي لفظ يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه وأراضيه بيده فيقول أنا الله أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون هؤلاء الذين يعثون في الأرض فسادا يستولون على الأراضي والأموال والممتلكات. يقال لك أنت تعلم أن هذا كله سيطوى، أن هذا كله سيأخذ الله بيمينه سبحانه، أن الله سبحانه يقبض يوم القيامة الأرض وما عادت أرض وستزول ويزول كل شيء وما يبقى إلا عملك. لو فهمت هذا المعنى لما جعلت هذه الأرض مكان يرتع في المفاسد والمعاصي، لا تجعل كل بقعة تشهد عليك بمعاصي وطغيانك وبغيك، بل اجعل هذه الأرض تشهد عليك بما يبيض وجهك بين يدي الله سبحانه وتعالى. من معاني اسم الله سبحانه وتعالى الباسط الجواد الكريم الذي لا يبخل ولا يمسك بركاته وأرزاقه، على عكس ما اتهمت به اليهود رب العزة والجلال حين قالوا يد الله مغلولة، رد الله عليهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فما يكون العبد سيء الظن مثل اليهود؟ ما تسيء الظن، لا يكون حالك حال من لا يؤمن بالله. إذا الله أمسك عنك شيء حتى يؤدبك أو يهديك أو يصرف عنك سوء، كم من الأمور ضيقت علينا وأخذها الله منا، لماذا أخذها؟ لماذا ضيقها؟ كانت ستطغينا، كانت ستعيننا على العصيان، كانت ستفسد علينا قلوبنا، حتى لا نكون عباد دنيا، حتى لا تكوني عبد الدينار ولا درهم. الله قادر أن يجعل الكل أغنياء، الكل أمراء، الكل عنده عقارات، لكن كيف سيكون حال الناس؟ إذن اليهود ما سلم رب العزة منهم، أساءوا الظن. فلا يكون المؤمن العالم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى اسمان: القابض، الباسط، لا تسيء الظن. إذا أعطى قولي بفضله ورحمته، إن أمسك قولي بعدله وحكمته. أخر عنك وظيفة، أخر عنك زوج، أخر عنك مال، أخر عنك علم، أخر عنك صحة. اعلمي أن الله الكريم العظيم العليم يعلم أن هذا الذي سيصلح قلبك وجوارحك وحياتك وآخرتك وقبرك. فارضي عن الله ولا يكن عندك إساءة الظن. في بعض الأحيان تسمع بعض العبارات من المسلمين، والله توجع قلبك، توجع قلبك. في يوم من الأيام تكلمني أخت، وأنا أعلم أن هي من ناحية مادية وضعها يعني كان ضاقت عليها الأمور، فكانت حتى المكالمة في فترة الصباح، يعني أول الناس تستيقظ تذكر الله، تسبح الله، تثني على الله أحيانا بعدما أماتنا. فتقول بعبارات والله يا أخواتي أحزنتني، ضيقت علي صدري. تقول لي بهذه العبارات، تقول والعياذ بالله من الكلام، لكن أقول لكم هذه تصلي وعندها علم وكذا، لماذا الله يفعل بنا كذا؟ لماذا الله لا يعطينا؟ لماذا الله يجوع أولادي؟ لماذا؟ قلت استعيذي بالله من الشيطان، عوذي بالله، هذا كلام من الشيطان، هذا الكلام الشيطان يريد أن يخذلك، يريد أن تكفري بالرحمن، يريد أن يضيق عليك صدرك، يريد أن يجعلك تتكلمي بكلام ليس لسان أهل الإيمان. الله قادر، قادر يغنيك، الله قادر يفتح السماوات عليك، تصب عليك المال صبا صبا، لكن هذه تربية من الله، لله في ذلك حكمة. الله قد منع عنا المال لأمور، لعدة أمور. الله مطلع على قلوبنا. كم يا حبيباتي من الناس من أعطي المال فأفسد في الأرض وبغى وطغى. ما رأينا ما حدث مع قارون، ما رأينا ما حدث مع فرعون، كان عنده مالا وبعد ذلك طغى وبغى. لماذا لا نفكر أن الله يربينا؟ أنت معك مال وعندك ابنك، وتعلمي أن ابنك هذا إذا أخذ المال سيستعين فيه على المعاصي، دخان أو أرجيلة أو بلياردو أو طلعات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، هل تعطي؟ أنت معك، أنت يوجد الآن معك مال، أنت ماذا تفعلي إذا علمت أنه ابنك يشرب الدخان؟ أنت ما رح تعطي المال، أنت ما تحبي ابنك؟ تقولي لا والله أحبه. طب لماذا لا تعطيه المال؟ تقولي أنا أعلم إني لو أعطيته المال سيرتكب معصية، وأنا لا أريد أنه ابني يعصي، لا أريد أن يموت على المعاصي، لا أريد أنه ابني يستخدم مال الله في معصية الله. مع أنك أنت حنونة، ومع أنه أنت في قلبك رحمة، ومع أنك أنت أمه، ولله المثل الأعلى. هذه الصورة، لكن لا مقارنة بين خالق ومخلوق ولا مقارنة. أنت ما هي رحمتك أصلا؟ الله سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة احتفظ لنا بها يوم القيامة. لماذا؟ حتى ينزلها في وقت الكرب. كل الأمة تتراحم برحمة، الله له 100 رحمة، كم أنزل منها رحمة واحدة؟ تعلم لماذا؟ لأنه رحيم. لأنه لو أنزل الآن 99 رحمة ماذا سنفعل يوم القيامة؟ لكن أنزل من 100 رحمة واحدة، وكل الأمم منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليه يتراحمون برحمة من الله. طب ما الرحمة اللي وصلتك من هذه؟ ومع ذلك تحسن الظن بنفسك وتقولي أنا أربي، أنا لإني أعلم، أنا أقوم. نفس التفكير لكن وسعيه، سواء كان في وظيفة لزوجك، سيارة، عمل، صحة، مرض، كل شيء فكري بنفس التفكير. قال ابن القيم: هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والإحسان. قابض خافض بالعدل والحكمة، باسط رافع بالإحسان والفضل والنعمة. إن المتأمل فيما حوله من شمس تشرق وتغرب، أمطار تمسك وتهطل، أرزاق تشح وتفيض، وكذا المتفكر في أحوال قلبه وصدره وفي أحوال الناس من حوله، ليدرك تمام الإدراك أن أفعال الله من القبض والبسط قد عمت هذا الكون وشملته. وإليكم بعض المظاهر وتجليات في هذا المعنى. السحاب الذي يقبض من مكان فلا ترى فيه قزعة ولا نقطة مطر، ويبسط في مكان آخر ويتكاثر ويهطل بالمطر. أليس من الرحمة والعدل والحكمة؟ أليس هو القابض الذي قبض المطر عن منطقة كذا وبلد كذا، ثم بسطها في بلد كذا ومنطقة كذا؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هذا بمعنى القبض والبسط، يمسك عن مكان المطر ويمنع نزول المطر حتى لو قطرة منها، ثم يبسط هذا في مكان آخر حتى تعلمي أن القضية ليست كونية. ليس الكون إنه مجرد إنه نزل، لا خلاص أصلاً في سحب لابد أن تنزل، لا. الله يعلمنا أن الله هو القابض الباسط، لو شاء سقاقي وأحيى العباد والبلاد، ولو شاء الله لمسك عنا فيربينا. لا تعصوا، لا تتمادوا، الله قادر أن يمسك عنا المطر فتموت البلاد والعباد والحيوانات والنبات، يربي العباد. أن هذه من أفعال الله، ليست فعلا كونيا كما يقول ويدعو أنها طبيعة. لا، ليست طبيعة. لو طبيعة في بعض الأحيان تري الغيوم لكن ما في مطر، وفي بعض الأحيان في أماكن ثانية تجدي هطول المطر والبرد وكذا وكذا. من تجليات اسمي الله سبحانه وتعالى القابض الباسط أنه تعالى يقبض نور النهار وينشر ظلام الليل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فالظل مكث في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا، وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى كل الأشياء إلى وقت غروبها. فعل من هذا؟ من الذي جعل ظل؟ من الذي قبض الظل؟ الله بسط وقبض، ولولا ذلك لم تد الليل أبدا أبدا أو النهار أبدا أبدا. كيف يكون حالك إذا كل حياتك نهار؟ تعب، شقاء، عناء، متى نرتاح؟ طب لو كان كله ليل ونوم وعتمة كيف سيكون العمل؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ لكن حكمة الله تعالى ورحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هل لا شكرنا؟ هل لا شكرنا الله أنه نظم لنا الحياة؟ جعل لنا ليل حتى يعمر الليل بالقيام والذكر والتسبيح، جعل لنا نهار ليعمر بالصلوات والذكر والحياة والعمل والجد والاجتهاد. حياة منظمة، حياة جميلة، حياة فيها قبض وبسط، يقبض النهار فيحل الليل ينام الناس، يقبض الليل يبسط النهار حتى تقوم الناس للحياة وإلى الإعمار. هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. من مظاهر اسمي الله القابض الباسط أنه عز وجل يقبض قلوبا فتحجم وترفض نور الله وهداه، ويشرح ويبسط قلوبا أخرى فتقبله. قبضه سبحانه قلوب الظالمين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا تسري فيها رحمة سبحان الله. وبسطه قلوب الصالحين فلا تشوبها قسوة. يأتيك عبد رقيق مصلي خائف وجل، ويأتيك جاحد حاقد حتى الفروض ما يؤديها. تعلمي لماذا؟ اللي أقبل الله أقبل عليه، بسط له، أعطاه من الإيمان ما يقوم قلبه ولسانه وجوارحه. لكن الجاحد الحاقد اللي الله يعرض عليه، يعرض عليه الهداية ما يريد، صلي ما يريد أن يصلي، التزم ما يريد، اترك المنكرات ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالباسط يشرح الصدور فتقبل الإسلام، تقبل الإيمان، بل هناك أعلى من ذلك، هناك من أقبل على الله فأقبل الله عليه، آوى إلى الله فالله آواه، شرح صدره لأعلى من ذلك، حتى أن أصبح ذاكرا شاكرا منيبا طائعا راغبا. والقابض يقبضها عن بعض الناس، لماذا؟ هو ما يريد، هو ما يريد حدود الله، ما يريد أن يكون وقافا، يريد دنيا، يريد شهوات، يريد مال، يريد حياة دنيا، هذا يقبض عنه، حتى لو ما قبض عنه الإيمان قد يقبض عنه الإحسان. انتبهوا لهذا المعنى، هناك من بسط الله له الإسلام والإيمان وبسط له الإحسان فكان من درجات المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه، وهناك من بسط الله له الإسلام، معاني الإسلام، هناك من بسط له معاني الإيمان فقط، وهناك من قبض عنه حتى معنى الإسلام، حتى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يفهمها، تمنع عنه، لماذا؟ لأنه لا يستحقها. وهو الذي يقبض العلم عمن يشاء ويبسطه لمن يشاء، وزاده بسطة في العلم والجسم، يعطي العلم لمن يستحقه، يعطي القوة لمن يستحقها. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لابد أن نفهم هذا المعنى، من تريد أن الله يبسط لها في العلم والفقه والإقبلي على الله لينشرح صدرك عند ذكر الله، ما تكوني من الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من أرادت العلم وعلم العلماء والفقه لابد أن تأوي إلى الله، أن تقبلي على الله، يسعدك الكلام عن الله، يحزنك أن يكون الكلام عن الدنيا فقط. أما قبض الدنيا عن العباد وبسطها هذا شيء مشهود، إحنا نرى من حولنا، هناك من الله يعطيه عطاء يبسط عليه يوسع عليه، وهناك من يمسك الله عنه. ومما شهد به عتبة بن غزوان رضي الله عنه ماذا قال؟ ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، صحابة يحب الله ويحب رسول الله، نصر الإسلام، الله أمسك عنهم وقبض عنهم الدنيا، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. تتخيلوا هذا حال الصحابة، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، أمس ما معه ريال ولا معه طعام، غدا هو أصبح من الأثرياء، أمس الله قبض عنه الدنيا وأدبه وعلمه، غدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا فعل الله، إذا أعطى الله تعلمي أن الله هو الذي أعطاك، لا ذكائك ولا علمك ولا نسبك ولا وظيفتك، والله لو شاء الله لمسك عنك، وتنزع الملك ممن تشاء. فلا تتكلمي وتقولي شهادتي علمي تخصصي، لا والله، ما هو إلا الباسط لما بسط وأعطى. وهذا الحال الدنيا كلنا نشهد أن الله منع عنك، مثلا منع الولد رباها علمها ثم أعطاها، منع المال ثم أعطاه. إن على المؤمن باسمي الله القابض والباسط واجبات متعددة، يجب إنك تتحدثي عنها وتعلمي أنها واجب عليك، لن نستطيع حصرها الآن في هذه المحاضرة، لكن نعطي أمثال. ما واجبك؟ الواجب عليك اتجاه اسمي الله سبحانه وتعالى القابض الباسط، توطين النفس على الصبر عند القبض وعلى الشكر عند البسط، في كليهما والله خير للعبد والسعادة. لما يمسك عنك قولي الله كريم، الله حكيم، يعلم ما يصلحني، اللهم إني أسألك أن تبلأ قلبي رضا عنك، صدق التوكل عليك. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، ليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته شر شكر، كيف شكره؟ يستعين بعطاء الله عند البسط على طاعة الله فكان خير له، وإن أصابته ضراء وقبض صبر فكان خير له. لما الله يمسك عنك وطني نفسك، اصبري، امسكي لسانك، امسكي قلبك، جوارحك، ارضي عن الله، لا والله مسك عنك وضيق عليك في مال أو في ولد أو في وظيفة أو في حمل أو في أي كان. اصبري، يصبر المؤمن عند ضيق الرزق، عند شح المطر، عند الهم، عند الغم، عند الجور، عند الظلم، ثم يشكر إذا بدل الله حاله. إذا بدل القبض بسطا انهالت عليه النعم والأقوات والأفراح، وكان النصر، كان شاكرا لله. من واجباتك اتجاه الاسمين الحذر من أسباب قبض الصدر وضيقه من الذنوب والمعاصي. تعلم ليش تشعري إنه صدرك ضاق؟ تشعري مهمومة، مع إنه الحياة اللي بنحياها الآن، إحنا حياتنا يا حبيباتي أفضل من الروم والفرس وأفضل من الأمراء، الحمد لله. ماذا ينقصنا؟ كل شيء الحمد لله، إحنا نرفل بالنعم. طب ومع ذلك البيت وسيع، المال كثير، الملابس، كل شيء عندنا، ومع ذلك الكل يشتكي من الضيق، يشتكي من الحزن، تشعر صدرها ضايق مهمومة. طب ما السبب؟ ما سألتي؟ مع إنه كسبب مادي دنيوي عندك، بسبب الذنوب والمعاصي والاستعانة بنعم الله على معصية الله، لذلك إحنا تضيق صدورنا. ولا ننسى حال الثلاثة اللي استزلهم الشيطان، تخلفوا عن غزوة تبوك. تخيلوا هؤلاء صحابة، أنتوا تعلموا الذنب اللي أذنبوه؟ أنت ستقولي يعني هذا ذنب واحد، هكذا حصل بهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت قبضا، قبض الله عنهم، أمسك عنهم الناس 50 يوم، حتى الزوجات ممنوع تكلم زوجها، أليس هذا قبضا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب، لأنهم تخلفوا عن الجهاد، تخلفوا عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا كم نتخلف في اليوم عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم نتخلف عن طاعة الله؟ هؤلاء بذنب واحد، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بذنب. وهذا حال الصحابة إذا اغتروا بكثرتهم يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بذنب الله يضيق الدنيا على الإنسان بذنب، ما بالك إذا كانت عدة ذنوب. والاستهانة بالذنب ذنب أعظم من الذنب، الاستخفاف بالذنب هو ذنب أعظم من نفس الذنب. تعلموا لماذا؟ لأنه ما عظم الله، ما عظم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع استغفر تاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. ووران الذي ذكر كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إحنا جالسين نعمل أعمال بعيوننا أدق من الشعرة وهي عند الله والله عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا ران، هذا غطاء ممكن يحجب نظرك عن الحقيقة، عن الحق. لذلك انتبهوا من قضية استسهال المعصية. إذا الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الثلاثة الصحابة بذنب أن يهجروا 50 يوما، إحنا ذنوبنا لو أتينا نحاسب أنفسنا على بعض الناس صارت الكبائر. شفتوا الكبائر؟ كبائر الذنوب أصبحت ولا شيء، بس بتتكلم معاه وبتحبه وعلى علاقة، فإيش بتقول لك الأخت؟ بتقول لك لا أنا صح في علاقة، بس أنا وياه علاقتنا يعني ما وصلت للعلاقة الكذا. حبيبتي أنت واقعة في كبائر الذنوب، أنت وياه بتتكلموا بكلام، هذا ليس زوجك، هذا ليس أخوك، هذه كبيرة. العين تزني والأذن تزني. فأنظروا إلى الاستخفاف لما تشرح لك القصة وتقول لك لا أنا ما وقعت في إيش؟ في الجريمة الكبيرة. لا، أنت واقعة في الجريمة الكبيرة، أنت واقعة فيها. بنك تقول لك ما في بنوك إلا هذا، بنك ربوي. كبائر ذنوب الربا، ترك الصلاة، تركت الصلاة للصلاة اللي بعدها، والذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه كلها بتضيق عليك صدرك وقلبك، وتصبحي حزينة، وتصبحي كأنك مكروبة بسبب الذنوب. ويخشى من البسط إذا كان قرين المعصية، الله يعطيها وتعصي، الله مستمرة على نفس معاصية ويعطيها، وهي فرحانة تقول لو الله مش راضي عني ما أعطاني. لا خطأ، قد يكون استدراجا من الله. وجرت سنة الله أن أعظم ما يكون العطاء للكفر والمكذبين والفجرة حين يشتد إعراضهم وكفرهم. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله يعطي عطاء إن كان قرين الطاعة اعلمي أن الله راضي عنك، إن كان قرين المعصية فاعلمي أنها نقمة واستدراج. وضرب الله عز وجل في موضع واحد مثل من فتح عليه الدنيا فتجبر وطغى، ومن منعه الله إياها فرجع وارعوى. كم مواضع ستسمع في القرآن وفي الحديث ممن أعطاهم الله وفتح عليهم فتجبر وطغى، ومن مسك عنهم فرجع وارعوى. اسمعي عن قارون الذي كان من أتباع موسى، تعلم ما كان لقب قارون؟ تعلم أن قارون رأى فرعون وهو يغرق ومن معه؟ تعلم هذه المعلومة ولا لا؟ تعلم أن قارون كان لقب المنور؟ لماذا المنور؟ لحسن صوته بالتوراة، معناه صاحب كتاب، معناه كان عنده علم بالدين، كان يلقب قارون بالمنور لحسن صوته بالتوراة. ابتلى الله بالدنيا، فتحت عليه من كل مكان، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. اغتر، طغى، اغتر بالمال، اعتقد إن الله أعطاه لأنه بيحبه، وصلف بجاه وأصبح فيه كبرا، نسي شكر نعمة الله، جعل عطاء الله في معصية الله. ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، بذكائي، بجاهي، بنسبي، بحسبي. أما أتباعه في بداية الأمر ما لاحظوا سنة الابتلاء في كثرة المال والجاه، ما انتبهوا أن البسط الآن عقاب وليس ثواب. انتبهي، هناك بسط يكون إيش؟ عقاب. هناك قبض يكون ثواب. في طيات البلايا العطايا، انتبهوا. لما رأوا الأتباع ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا في البداية قبل العقاب. اغتروا الناس، الله عندها مال، الله عمليات تجميل، شفايف، هنيئا لها، ملابس، بذخ. يعني أنت عجبك؟ يعني إني عجبك تغييرها لخلق الله؟ عجبك التبرج والسفور؟ عجبك سفرها من بلد إلى بلد كافر مع خلع الحجاب والمجوهرة؟ أنت هذا صح؟ طيب هم ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما النهاية؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لما خسف الله به وبداره الأرض لتجبره وتكبره وفساد عقيدته، رجعوا إلى أنفسهم، علموا أن الخير كان في الفقر، والفلاح كان في المنع، وأن من قبضت عنه الدنيا كان خيرا ممن بسطت له. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله اللي أمسك عنا الدنيا، الحمد لله اللي ما أعطانا مثل ما أعطى قارون، الحمد لله كنا فقراء، الحمد لله ما كان عندي مجال إني أغير في خلقة الله، ولا كان عندي تبرج، ولا كان عندي أموال حتى أدخل في مشاريع ربوية، والحمد لله كذا. الحمد لله يمكن ما عندي صحة، هكذا في ناس، لأنه لو كان عندي صحة الله فعلا ابتلاني بالمرض. تعلم لماذا ابتلاك بالمرض؟ لأنه هذا الجسد لو كان قوي لبغى وطغى، فالله ابتلى الجسد حتى يمنع عن المعاصي. هل هكذا فكرنا؟ فتابوا إلى الله عن تمني الدنيا إلا بحقها، وأن الله حكيم في بسطه وفي قبضه. وقد كان الصالحون الذين أنعم الله عليهم يخشون أن تكون الحسنة عجلت لهم. هذا الفطن الذكي، الله يعطيك إذا استعنت على طاعة الله نعم المال، لكن إذا أعنت فيها على المعصية انتبهي، قد يقتر الله ويقبض على من يحبه زيادة له في الإيمان، تقوي له على الشكر. أوتي عبد الرحمن بن عوف بطعام، كان صائم، وهذا الذي رواه البخاري. فكان عبد الرحمن بن عوف صائما، أوتي بطعام، بدأ يتذكر فيقول: قتل مصعب بن عمير خير مني، كف في بردة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. وقال: قتل حمزة وخير مني، وذكر. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. لما الله يعطيكي وتري نفسك جالسة تستخدمي المال فيما لا يرضي الله، أنت أولى بالبكاء. يعني عبد الرحمن بن عوف صائم، والطعام يعني طعام حلال صح، ومع ذلك بكى وما رضي أنه يكمل طعامه، وخشي أن تكون هذا الطعام من تعجيل الحسنات. ماذا نقول إحنا اللي جالسين نأخذ الأموال والعطاء والقوة ونجعلها في ما لا يرضي الله؟ قال بعض الصالحين: نصبت لنا الدنيا زخارف حسنها، نصبت لنا الدنيا زخارف حسنها مكرا بنا وخديعة ما فترت، وهي التي لم تحلو قط لذائق إلا تغير طعمها وتمررت، خداعة بجمالها إن أقبلت، فجاعة بزوالها إن أدبرت، وهابة سلابة لهباتها، طلابة لخراب ما قد عمرت. وإذا بنت أمرا لصاحب ثروة نصبت مجانقها عليه فدمرت. هذه الدنيا تعطى وتسحب، يعطيك ويمنع عنك، وما بين المنع والعطاء والبسط والقبض أين عقل الإنسان يفكر؟ المهم أن تكوني تسيري في طاعة الله. قد ينطوي على المنع والتضييق، والله نعم كثيرة، لكن أين الإنسان المؤمن مثل الصحابة يفكر أن في المنع عطاء، أن في المنع عطاء، وفي البلايا ومنحنيات البلايا العطايا. قال عمر بن الخطاب: ما أصبت ببلاء إلا وجدت لله علي فيه 4 نعم. الأول ما كانت في ديني، الثانية ما كانت أكبر، الثالثة أني لم أحرم الرضا، الرابعة إني أرجو الثواب عليها. هل فكرت إنه لو ابتليت ببلاء ما كانت في ديني؟ الحمد لله سلبت لي ديني وصلاتي، ما كانت أكبر. إذا أنت بتعتقدي إنه بلائك كبير، انظري في بيوت الناس ستجدي بلاء أكبر من بلائك. إذا فقدت واحد هناك من فقد 5، إذا ما عندك مال الترف لكذا وكذا بتبكي على أمور مترفة، هناك من لا يجد الحليب. الله ما حرمك الرضا، يكفي أنه قلبك راضي عن الله وإنك أنت مؤمنة، أنت مؤمنة لك الثواب. سفيان الثوري ما يقول: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. لماذا الرخاء مصيبة؟ لأنه يبعدنا عن الله، لأنه يعين الإنسان في بعض الأحيان على معصية الله. هذا هو الرخاء، بعض الأحيان يكون مصيبة. ما رأيت اللي كانت بالأمس عباءة رأس اليوم متبرجة سافرة؟ أليس الرخاء مصيبة؟ ما رأيت اللي الله أعطاها أموال غيرت خلقتها، مش مصيبة الرخاء؟ ما رأيت اللي أصبح مجالسه كلياتها تلفزيونات وشاشة أفلام إباحية، على حركات، على اختلاط، على فسوق، على مجون، كان أمس فقيرا ما عنده إلا حجرة ما يستقبل ضيوف، أليس الرخاء مصيبة؟ قال ابن وهب: إذا سلك بك طريق البلاء سلك بك طريق الأنبياء. وقال مطرف رحمه الله: ما نزل بي مكروه قط فاستعظمته، إلا ذكرت ذنوبي فاستصغرتها. مهما كان البلاء يكفي إذا كانت عطاء من الله للتطهير. المؤمن البصير ينظر ماذا وجد لا ما فقد، ينظر إلى النعم الوفيرة التي من الله به عليها وقد حرم منها ألوف غيره. الحياة اللي منعيشها وبعض الأحيان إحنا حزينين لكذا أو كذا، تعلموا أن هناك من يحلم وينام وفي ذهنه أن يقوم على نعمة من النعم اللي الله أعطانا إياها. فكرنا في هذا، إذا عنا إحنا الفراش يعني قديم، أنا نفسي أجدد مثل فلانة، هناك من لا فراش له إلا الأرض. إذا غطائك قديم وأنت تتمني أنه يصير عندك كذا وكذا، هناك من لا غطاء له إلا السماء. إذا كان الطعام وجدت أنك أنت في بعض الأحيان المادية مش قادرة تتوسعي، هناك من لا يجد قوت يومه. رحم الله عروة بن الزبير لما ابتلي بقطع رجله قال: اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. إذا أخذت رجلي فإن عندي رجل وإيدين، إذا ابتليتني بولد فإن أنا عندي أولاد. في القدر خفايا وأسرار، لو كشفت للعبد قدره ما اختار غير ما يقضي الله. لو الله يكفي أو يكشف لنا الغطاء لذبنا حياء من الله، كم إنه في بعض الأحيان نسخط وفي هذا صلاحنا وفلاحنا. لله في الخلق ما اختار وشاء، ما الخير إلا الذي يختاره الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته العبد، والله ما له إلا الجنة. يجب أن نعلم أنك استسلامك لأقدار الله، علمك عن الله، اختار الله فارضي، الله اللي اختار العليم الحكيم، من واجباتك اتجاه هذا الاسم العظيم الاسمين، الأخذ بأسباب انشراح الصدر وبسطه. تجد ذلك في الطاعات، أديها مخلصة مستشعرة الخشوع الخضوع الحاجة، الله سيشرح صدرك حياتك، ستصبحي من أبسط الناس رزقا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذي يملأ القلوب بالفرح والانشراح والبهجة ويفيض عليها من ألوان بره ولطفه. انظروا كفالة اليتيم والمسكين، لما شكى أحدهم قسوة القلب للنبي قال إذا أردت تليين قلبك اطعم المسكين، امسح رأس يتيم. شفتي ما الذي يشرح صدرك، يبعد عنك الضيق، يبعد عنك الهم، يبعد عنك قبض الصدر. افعل الطاعات، صلاة، اطعام طعام، افشاء سلام، من واجباتك بعد العلم في الاسمين طلب بسط الرزق بأسبابه الإيمانية والكونية. كيف أطلب بسط الرزق بالأسباب الإيمانية؟ استغفار، عليك بلزوم الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الإيمان، التقوى، ستتسع حياتك كلها، ولو ما معك حتى أدنى أسباب الحياة الله سيبسط لك من السعادة والانشراح والرضا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صلة الأرحام، من سره أن يبسط له في رزقه، أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، يبسط لك في رزقك، يوسع عليك رزقك، مالا، بركة في حياتك، في نومتك، في قومتك. أسباب الكونية، اسعي يا أخوات الحبيبات، ما مثل الرجل ينام ويقول الله يعطيني، الله يبسط الرزق، خطأ. السعي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، هذه أسباب كونية. يجب على كل مكلف أن يعتقد أنه لا قابض ولا باسط إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبض الجميع ويبسطه، هو الذي يبسط القلوب والألسنة والأيدي وسائر الأسباب. فإذا كنت مبسوطة بالقلب بالمعارف علوم دينية، ابسطي بساطك، ابسطي وجهك، اجلسي للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس. كوني كريمة في أخلاقك، في علمك، في كلامك، في أخلاقك يا حبيباتي. الله بسط لك من الهدوء، غيرك غضوب، احلمي. الله بسط لك من صفة مثلا العلم، غيرك جاهل، اصبري، اعلمي أن الله بسط لك وقبض عن غيرك. إذا الله بسط لك في جسمك، ابسطي في العبادة، قومي على قدميك اللي تفضي بك إلى السعادة. في الصول على الأعداء يكون عندك برنامج، الله خولك من منته وعطائه بقوة البدن والفكر، كوني كريمة، ابسطي بما بسط الله لك. طب بسط لك في مال، ابسطي يدك بالعطاء، أزيلي عن مالك من الغطاء، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك، أعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اعلمي أن الله سيخلف عليك، بسطتي سيبسط لك، قبضتي يقبض عنك. إذا كنت ما نلت شيء من اللي قلته، لكن في شيء بسط الله قلبك لأحكام ربك، لسانك لذكره وشكره، يدك لبدل الواجبات عليك ووجهك للخلق، افعلي ذلك، عليك بلزوم أحكام الله. لسانك ذاكر، جسدك عاكف منقاد لطاعة الله، لا تحقري شيء من المعروف، حتى لو تلقي أخوك بوجه طلق، المهم إذا الله بسط لك أن تبسطي. نختم في الآثار الإيمانية لاسم الله القابض الباسط. من الآثار الإيمانية إدراك سعة رحمة الله، إدراك سعة رحمة الله، لو الله با يبسط لهذا المذنب لهلك، فنعلم أن سعة الله، سعة رحمة الله وسعت كل شيء، حتى المذنبين المسرفين، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. كذلك الثانية، من بسطت له الدنيا عليه أن يعترف أن هذا بفضل الله ومنته لا بذكائه ونسبه وحسبه. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نظرتم ماذا قال يوسف؟ ماذا قال؟ آتيتني من الملك. هذا الإقرار بعطاء الله، أعطاني الله، من علي الله. لا تتكلمي عن نفسك ولا ذكائك ولا جودك، تكلمي عن الله. من أثار إيمانك أن الله القابض الباسط، يبسط العبد لسانه لله بالشكر ويده بالعطاء. كوني كما بسط، هذا اللسان ذاكرا شاكرا، يدك معطاءة. رابعا، أن يعلم المؤمن أنه مبتلى بأي عطاء من الأرزاق، مالا، صحة، ولدا، زوجا، والله هذا من فضل الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. كل ما أعطاك الله بلاء، أنت مبتلية بكل صنوف العطاء، فكوني مثل سليمان، الله ينظر إليك أأشكر أم غير ذلك. من أثار الإيمان باسم الله القابض الباسط أن يخشى المؤمن، أن يكون البسط فيه استدراج، إذا كان معك شيء وكان قرين الطاعة هذا عطاء، إن كان معك شيء وقرين التعدي على حدود الله، اعلمي أن الله يستدرجك، وإذا أمسكك لن يفلتك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أن يوقن العبد المؤمن الذي حرم شيء من الدنيا ولم يقدر، سبحان الله، يعني ما قدر أنه يحصل، ولم يقدر له مع سعيه وجهده وبذله أن يحصل، أن هذا اختيار الله، فلعل الله حرمه هذا العبد من مال أو ولد أو زوج، أو لتصفو نفسه لمولاه وتقر عينه بربه. يجب أن نرضى. زوجك مثلا تزوج، لعل الله فرغك حتى تقر عينك بمولاك وتقوم صيام وقيام وعطاء. مات فلان حتى يكون وقتك كله لله. يا حبيباتي، كل ما منع الله عنك هو عين العطاء لمن يبقى، إن كان قبضا أو بسطا. الله حكيم عليم بخلقه وما يصلح لهم وما يصلحهم، فله الحمد على أفعاله، فله الحمد على أفعاله كلها. إن أعطى بفضله ورحمته، إن أمسك بعدله وحكمته. من آثار الإيمان باسم الله القابض الباسط أن يعلم العبد المؤمن أن الله يربي عباده على السراء والضراء، والنعمة والبلاء تستخرج منه عبودية في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، إن أعطى شكر، إن منع صبر، هذا العبد اللي الله يحبه. أما عبد السراء والعطاء والعافية اللي يعبد الله على حرف، إن أصاب خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، هذا ليس من عبيد الله الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى. عندك من أثر الإيمان باسمي الله القابض الباسط حسن التوكل على الله، فكل ما ينال العبد من الخير والعطاء هو رزق من الله في سابق القضاء، وما كتب له في اللوح سيصل بالتمام والكمال. ويعلم العبد ما كان لك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. توكلي على الله، ارضي عن الله في العطاء والمنع. الله خلق القلم، اكتب ما أكتب، اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. علمتي أن الله كتب، ارضي عن الله. منع، ارضي. أعطى، ارضي. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبض صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبوا إلى الجنة. كم من صفي أخذ الله ثم شعر الإنسان أنه ضاقت الأرض وما يعلم أنه الجنة تنتظره. يجب على من ضيق عليه في شيء من ذلك أن لا يلجأ إلا إلى القابض الباسط. لا تتذلل للناس، تذلل للقابض الباسط الذي يملك ما يتمنى العبد ويريد. وأن يعلم أن كل ما يحدث في الكون بعدله، وهو لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. من أثار الإيمان باسم الله القابض الباسط اسمي الله أن يوقن المؤمن أن الذي أعطى غيره لا يعجز أن يعطي مثله. اسأل الله لك ذلك، لكن لا تحسدي، لا تتمني زوال النعمة عن الناس. اسأل الباسط أن يبسط عليك كما بسط على غيرك، فهو سبحانه بيده كل شيء، بيده الملك، وعلى العبد أن يسعى ويسأل الله. العاشر، الحذر من استعمال ما بسط الله من الرزق وغيره في المعاصي، فهذا يوجب لسخط الله، يوجب سلب النعم، حلول الأوجاع والنكبات والنقب. الواجب شكر الله على عطائه وجعل كل رزقه في عطاء. تذكروا هذا الكلام، تذكروا حال إخواننا في سوريا، تذكروا حال إخواننا في اليمن، تذكروا أنه يكون في قلبك أنه سلب النعم، حلول الأوجاع والنكبات، لابد أن يكون وراءها هناك استخدام النعم في معصية الله. ونحن فيها الآن جالسين ندعو إلى ما يغضب الله والعياذ بالله من الشذوذ والبطر والبنوك الربوية، وندعو إلى الفساد والاختلاط والتبرج وغير ذلك. ننتبه أن هناك من كان ينعم بالحياة والرفاه والترف، ثم لما عصى الله، ثم لما استعان بنعم الله حلت الأوجاع والنكبات والنقب، والله قادر، والله هو القابض، كما بسط ممكن أن كما بسط علينا النعم ممكن أن يقبض عنا. ضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم بعد ذلك الدعاء، الدعاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا ربه وأثنى عليه بذكر قبضه وبسطه وتفرده في ذلك. في مسند الإمام أحمد عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال الرسول عليه الصلاة والسلام، عنها كانت هزيمة صح، قال: استووا حتى أثني على ربي. أليس أحد منع؟ أليس أحد كانت عبارة عن قبض؟ نعم. ومع ذلك الفقيه الذي يحب الله، الذي يعلم من الحكيم، من الخبير، من البصير، قال: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم هبنا عند القبض رضا وصبرا، وارزقنا عند البسط شكرا وبرا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الشاكرين، أن يجعلنا من الذين يشكرون عند النعماء ويصبرون عند البلاء. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في الدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا شفاء لا يغادر سقما، أن يعافي مبتلانا، أن يفرج عنا همومنا، أن يقضي حاجاتنا. اللهم من كان مهموما ففرج همه، ومن كان مديونا تقضي دينه، ومن كان سألك الذرية فأعطه يا رب العالمين الذرية الصالحة الطيبة، ومن كان في نفسه حاجة من زوج أو غير ذلك فاقضي لها حاجتها يا رب العالمين. اللهم نسألك الرضا والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والرضا والتقى والعفاف والغنى. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسألك شكر نعمتك، حسن عبادتك. نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا. اللهم نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك نعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنات الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد، أن تغفر لنا ولوالدين المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اغفر لأمواتنا، ارحمهم، عافهم واعف عنهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من ذنوبهم والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.